فقد وقفنا عند التتمة الأخيرة في غزوة بدر، ذكرنا ما ذكرنا من القرآن ما يدل على أن الله جل وعلا أرسل ملائكة مع المسلمين مددا. وأما الأحاديث فذكرنا حديث ابن عباس، وقفنا عند أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بسحب قتل المشركين إلى أبار ببدر، صحيح؟ معايا؟
نعم يا دكتور، نعم.
شكرا لحضرتك.
فاللي هي الصفحة 366. لما قال المصنف: وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بسحب قتل المشركين إلى أبان ببدر فألقوا فيها، وأقام ببدر 3 أيام ودفن شهداء المسلمين فيها، وهم 14 شهيدا سمتهم المصادر. ذكرهم أو جهلهم لا يضر، يعني لا يشغلنا الأسماء، هو إن في شهداء ماتوا من المسلمين وعددهم 14 يزيد يقل، لكن على المشهور أنهم 14. المصادر سمتهم بزخر بن شام وابن كثير إلى آخره بالأسماء المذكورة، لتتم الموافقة عليهم أو يختلف فيهم، هذا لا يضر كثيرا. فالمهم إن في لا شك إن في قتلى، ولا شك إن في شهداء، لأنها معركة، تمام. يقول المصنف: يبقى هنا في أشياء يقول التسمح فيها، مو محتاجة شقاق أو خلاف أو نزاع، دي أسس مبادئ في الدراسة التاريخية، لأنه لا ينبني عليها أثر كثير. فالانشغال بمثل هذه الأشياء والمناطحة فيها مجرد طبيعة. قال المصنف: وزاد ابن حجر عليهم في الإصابة 2 آخرين، يبقى 16. زي ما أنا قلت لك، طبعا سماهم معاذ بن الحارث لابن معل بن الوذان، سواء كان 16 14 أكثر أقل ده أو ده، هذا لا يعنينا كثيرا. المهم إن في شهداء رحمهم الله ورضي الله عز وجل عنهم. قال: ولم يذكر أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليهم، وهي السنة في الشهداء يعني في ميدان الحرب، إذ المسألة معنية بذلك. ولم ينقل أحد منهم من بدر ليدفن في المدينة، وده يفرق بين شهيد المعركة في ميدان الحرب وبين من قتل دون دمه وماله وعرضه إلى آخره، فهو شهيد. تجد هنا مات، نحسبه عند الله جل وعلا شهيدا على القواعد التي سبقت، ومنها أصول السنة الأحمد ذكرناها، وهم نحسبهم إن شاء الله شهداء، مع أنه نص بأنه من قتل فهو شهيد إن شاء الله. قل صدق الله ولا يخلف الله وعده، تحفظا على محل النوايا التي مات أو قتل عليها من لا ذنب له. أما هذا خرج في ميدان الحرب بدينه وإيمانه بالله ورسوله يدافع عن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يدافع عن عرضه وماله وبلده، إذ بها يذكر الله جل وعلا ويطاع ويشكر سبحانه وتعالى، يؤمن بالله ومن برسوله وبدين الإسلام، ويدافع عن كيانه في ميدان حرب. فالأمر هنا ده المفارقة بين شهيد الحرب في ميدان الحرب وبين شهيد كما ذكر السنة بأنواعها وتفرعاتها. ذكرت هذا بالتعليق على أصول السنة لأن أحمد رحمه الله رحمة واسعة. ولذا يقول هنا المصنف ولم يذكر أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليهم، وهي السنة في الشهداء. ولذا قلت تعليقا في ميدان الحرب بخلاف الشهيد الذي يقال إنه شهيد إن شاء الله وفي ذمة الله عز وجل، نحسبه عند الله عز وجل شهيدا الذي مات بأي ذنب دون ماله دون عرضه إلى آخره، فهو نحسبهم إن شاء الله عز وجل من الشهداء، وقد مات على لا إله إلا الله على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمن بربه وبرسوله وبالإسلام. قال ولم ينقل أحد منهم من بدر ليدفن في المدينة، إذن دفن بملابسه بحياته بحاله بوضعه الذي مات في ميدان الحرب بحالته، لم يغسل ودفن في مكانه ولم يصلى عليهم في ميدان الحرب خلا من وصف بالشهداء في الحالة المدنية التي نراه. قال فلما كان اليوم الثالث ببدر وقف على 24 رجلا منهم. ركز بقى، يبقى هنا في الصفحة السابقة دوت أمر بسحب قتل المشركين الأبرار بدر فألقوا فيه، دفن هنا، يبقى ادانا حكم في قتل من لم يؤمن بالله ورسوله وادى حكم في قتل المسلمين. قال فلما كان يوم الثالث بدر وقف على 24 رجلا منهم، اللي هو من كبارهم من صناديدهم، تمام، من كبرائهم. فلما كان اليوم الثالث ببدر وقف على 24 رجلا منهم من صناديد قريش في إحدى الآبار، فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم ويقول أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وقف يخاطبهم. وقال عمر يا رسول الله ما تكلم من أجساد ولا أرواح، لا أرواح فيها. ده العقل والمنطق بيقول كده، العقل بيقول هؤلاء ماتوا أجساد موتى لا روح فيها، أتكلمهم؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منه. إذن هذه خصية للنبي صلى الله عليه وسلم يقررهم على أن محمد صلى الله عليه وسلم حق، وأن الإسلام حق، وأن الله جل وعلا إله رب مسؤول عن الكون، أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم برسالته الخاتمة التي تتعين على كل من سبق أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. والمسلم يؤمن بكل رسل الله جل وعلا. قال والذي نفس محمد إن يقسم بربه أنهم يسمعونني كما تسمعون الآن. قال قتادة ابن دعامة السدوسي أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخا وتصغيرا ونقمة وحسرة وندما، لكن خلاص ما عاد ينفع، قتلوا هلكوا دفنوا في التراب، ما عاد يسمع. انتبه لهذه الأمور. إذن هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يفتئت على النبي صلى الله عليه وسلم وحقه في هذه الخصوصية ويسحب هذا الموقف على غيره فيزعم أن الموتى يسمعون. وهذه بقى من الشطط العقلي الذي وقع في بعض المتأخرين من الصوفية وغيرهم أو من العقلانيين، ونهيك عن المعاصرين. وذاك أذكر كتابا في هذا الموضوع اسمه الآيات البينات، كان الألوسي رحمه الله، فخلاصته أنه لا يتعدى هذا الأمر ولا يستدل به على أن الموتى يسمعون. وهذا الكتاب له تعليق أو عليه تعليق رائع جدا من شيخ ناصر الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، أصل فيه وقعد أصولا عن أهل السنة والجماعة بنص القرآن والسنة، عملا بمنطوق الروايات التي في الباب بمجموعها وشمولها، وفي مقدمة جيدة جدا لطالب العلم إذا دخله وقرأ هذه المقدمة، ففيها تأصيل يدل على متانة الشيخ في العقيدة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، اسمه الآيات البينات، لعل أن الموتى لا يسمعون للألوسي رحمه الله تعالى. فيعني إذا أنت أتيت به وقرأت المقدمة فهو كتاب جيد، هو يعني غلاف جيد، وفي مثل هذا أشرت إليه. قال: ولم يطلب الرسول صلى الله عليه وسلم قافلة أبي سفيان بعد بدر، فقد وعده الله إحدى الطائفتين وأنفذ له وعده بالنصر على جيش المشركين. طبعا العزو عندك في البخاري، طبعا جاب ملخص القضية، الأصل القضية أو القصة عند البخاري، وعداك للفتح الطبعة السلفية 7 300، وهذا ذكره في المقطع الثاني ولما تب الرسول، جاء عند أحمد في المسند، وهو كما قال بين الحسن والصحيح، فإسناده يحسن إن شاء الله. قال: وقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بالمحافظة على حياة بعض المشركين الذين خرجوا إلى بدر مكرهين خائفين. ركزوا في هذا الشيء، هنا بقى فقه، ده فقه. وقد أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بالمحافظة على حياة بعض المشركين الذين خرجوا إلى بدر مكرهين خائفين من لائمة قومهم، ومنهم من قدم يدا للمسلمين في العهد المكي. هنا بقى إيه صنع المعروف، من صنع عليكم معروفا فكافئوه. هنا بقى الملامح الفقهية من هذا الحدث. يبقى أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بالمحافظة على حياة بعض المشركين الذين خرجوا إلى بدر مكرهين خائفين من لائمة قومهم. يبقى الإكراه الخوف أخرجهم، مع أن قد يكون في صغيرة نفسه خلاف ذلك، لكن لا يستطيع أن يفسح عما في قلبه لضرر يعود عليه وعلى من يعول من أسرة، زوجة، أولاد، أقرباء، مال، إلى آخره. ومنهم من قدم يدا للمسلمين في العهد المكي ما تنساتش محفوظة. هذه فقه مهم جدا، وده حال النبي ينادي في العالمين هذا محمد رسول الله، وتدون في آثار النبي صلى الله عليه وسلم هذا رسول الله، ونقول نحن أتباع لرسول الله وعلى أثره وفي أثره نقتدي ونكفو. هؤلاء
طبعا المتشدد بيقول المتشدد لو سمع هذا الكلام يقول وهل تداهن في دين الله؟
ما قلت يا شيخ أحمد يعني مش قلنا أنه طالب العلم ثمنه غالي؟
نعم نعم نعم
صح، والجاهل تافه.
يسير على بصيرة،
الله يرضى عنك، يسير على بصيرة. والبصيرة هكذا مجرد نداء ولا علم؟
علم طبعا،
علم. العلم بالتلقي ولا بالمزاج والهوى؟
التلقي والتعب،
الله يرضى عنك. فمن هنا بتجد بقى دي سيرة رسول، حياة رسول، حياة رسول. فأصبح ما يقول هذا كان أصلا هو أغلق الباب بينه وبينك في محل حوار، لأن أنت تتكلم بقواعد وأسس وعلى أنه جاهل، فأصبح محل النقاش فيه، لأن زي ده مش هيجيب معاك من هيته، لأن ده جاءك يجادل. فالذي يجيئك راغبا راغبا في حق نريده أهلا مرحبا به، اجلس وعلم الأصول والضوابط. ما دام ما عندوش اصول وضابط للتلقي وتحرير وتنقيح فيه المسكن مسدود، يبقى لا داعي لمحل الحوار اصلا. ما دام ما فيش طريق والكأس واحد للتلقي، واختلفت ينبيه الى طريق مغلق، لانه هو بيجد او بقى نتناقش لطريق الحق، هو لا يعرف اصول طريق الحق. فبالتالي كان هذا التأصيل من أهل الاعتقاد رحمه الله تعالى كالأجري بذات أكا راغبا في البيان، من جاءك راغبا في التأصيل وفي استكشاف الصواب من الخطأ فاجس وعلمها أهلا ومرحبا به. ومن جاءك يجادل أو جاءك مجادلا أو مناطحا عن طريقه، يبقى في هذه الحالة أترك، ما عندناش وقت إن احنا نجادل في باطل، اتركوا.
الإمام أحمد سبحان الله
يوما ما، نعم،
ولحظت مع الإمام أحمد لما جاءه طالب وقال هل القرآن مخلوق، فقال له مسألة مسترشد أم مسألة متعنت؟
أحسن، شفت ليه بقى؟ شفت الأصول؟
أي نعم.
وأنا بقى أزيد معك، قلت أحمد عندك بقى ابن سيرين وعندك قاضي عياض وعندك ودي درس كتب العقيدة يا شيخ أحمد، والأصول أصول السنة. نعم. مين بعد ابن سيرين؟ مين بعد عياض؟ مين بعد الحسن البصري؟ مع علمهم وفضلهم، يا مولانا نقرأ معك القرآن، يا باي ما بقى نبقى اقرأ القرآن، أنا أعرف ودي بجد اقرأ القرآن مع غيره، اقرأ القرآن. تمام؟ تعالى بقى، ما سوى القرآن من أحداث ومثل هذه الأشياء أبعد عني. يبقى ده الذي قلته، نعم جميل، إذن ده طريق تلقى يا لأ؟
نعم.
أحمد لا شك أنه قبل الأجري، الأجري قاعد مقعده أحمد، وأحمد قاعد مقعده ابن سيرين، وقاعد القاضي عياض، وقاعد غيره من الأئمة، ها، وقاعد الذي قاعده هؤلاء قاعده أحمد، كلهم على طريق ومنسق واحد، والحمد رب العالمين. فهذه الأصول ومعتقدات، ولذلك أمثال هؤلاء بتقول له كلمة واحدة، من أين لك؟ من أين لك؟ إذن بيدل الوهم، لأنه ما عنده هم، هات العلم من فوق وانت نازل، كنت انت يعني رجل عندك اصول وعندك قواعد، هات العلم وانت نازل من فوق، ما تقولش على قد المتاخر، ومتاخر جدا في القرن السابع القرن الثامن ناهيك بقى عن المعاصرين الى اخره، وركضت من الركود ها على علم هؤلاء قل او كثر. فاذا بك تصدم علم السلف رحمه الله تعالى الذي أخذ منه وشارب الخالف، فالخالف فالمعاصر إلى آخره. فكلما أتيت بعلومك بأعلى وبنزول تجد الحمد لله العلم وفير، لكن من يستطع هذا؟ فاحمد الله عز وجل على هذا العطاء. وقد أوصى الرسول بالمحافظة على حياة بعض المشركين الذين خرجوا إلى بدر المكرهين خائفين من لئمة قومهم، ومنهم من قدم يد المسلمين في العهد المكي، وقد سمى منهم بن عبد المطلب، وفيهم عمه العباس بن عبد المطلب. لما سبق العباس، العباس يقول أنا رأيت الرجل الذي بيحارب على الفرس، وصف الفرس. الرجل يا رسول الله أنا أصرته، هو يقول لا ما أصرني، أصرني رجل مش في القوم، لا الفرس ولا الرجل. إيش قال الرسول في المجلس السابق؟ قال اسكت، فقد أيدك الله تعالى بملك كريم. علم النبي ما قاله العباس، شهد عيان ولم يره ذاك المسلم، وكلاهما على حق. وقل صدق الله، نص في قرآنه وقال على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، من آيات الله تعالى للقوم الكافرين سنريهم، ومن آيات الله عز وجل للمسلم ليثبت ويقوي بهم إيمان. قال يبقى سمى منهم بن فلان، منهم عم العباس بن عبد طالب وأبا البختري بن هشام، فطلب من المسلمين أن يأسروهم. انتبه بقى، يأسروهم ليه؟ لهم يد. هنا مش هيتنسى الفضل، مش هيتنسى الفضل. وقد تم أسر العباس كما سبق وأشرت. وأما أبو البختري فقد أصر على القتال فقتل. يبقى قال لهم سيبوا فلان وفلان وفلان، خلاص ساب فلان وفلان، استسلموا بشب عندهم حقائق، لكن لسبب ما لم يستطيعوا أن يعلنوا الدخول مع محمد صلى الله عليه وسلم، وبسبب كثرة وسواس الشياطين الإنس لهم وقتئذ، إلا أن أبا البختري أصر على القتال ولم يفرح أو يستغل أو يأنس بهذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم، فيذفر بعطية الله جل وعلا له، فينجو بروحه وينجو بإيمانه بالله ورسوله. فلما أصر خلاص إيش يسوي؟ قتل مع السلامة. لكن الذي استغل هذا الشيء في عطف وحنان ولين ورفق محمد صلى الله عليه وسلم، ليس الهدف أن يقتل وأن يبيد، وإلا إذن لي أن أطبق عليهم الأخشبين، إذن قل نستجب لك، كن فيكون. قال لا، لعل الله، ده محمد صلى الله عليه وسلم، ومن بعد محمد صلى الله عليه وسلم بحكم الحال وحكم المآل، دي فافق في كل شيء في حالك ومآلك. لماذا تكلمت؟ لماذا سكت؟ لماذا تكلمت؟ لماذا سكت؟ لماذا تكلمت هنا وأعطيت؟ ولماذا سكت عن هنا ولم تعص؟ لحكمة الفقه. ولنا في رسول الله أسوة حسنة، في الأصحاب والذين اتبعوهم، وفقاء الأمة رضي الله عز وجل عنهم أجمعين على هذا النسب. ده الفقه يا شيخ أحمد. المعتوه بقى الذي لا يبقى مثل هذه الأمور يكون جامدا مع نص دون غيره، يحفظ جملة من نصوص من غير فقه لما يحمل. ولذلك رتبة الفقيه، رتبة الحامل للمأثور الفقيه في أعلى قدرا. ولذلك لم يسوي بين العلم وفقه العلم. من يريد الله به خير فقهه في الدين، هو حامل لدين عنده علم ململم لكن ما عندوش فقه. فاحتحمناها وكلا أتينا، ذا الفقه. فليس كل حامل العلم يسمى فقيها، صحيح؟ هذا شيء من أهم من أهم الأمور. طيب المقطع هذا رأيت في عدة أمور. الأول بعد النظر في بناء الحكم، بعد النظر في بناء الحكم مهم جدا في الحكم الشرعي، حكم المآل. النظر في الحال والمآل، ده فقه في الحال والمآل، المآل اللي جاي ده فقه. وعند عشرات المشاهد من شيوخنا رحمهم الله تعالى وجمهورهم مات، وليحفظ الله جل وعلا ما بقي. كده يبقى الواحد منا الشاب عنده شيء من التوهج والتعجل والتسرع والإهدى، إن كنت خايف خاف على نفسك. أما الدين فله رب يحميه، والدعوة الحق لم ولن تموت أبدا. واستدل بقول الله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ده الحق في الدعوة، الحق ما أنزل، الوحي قرآنا وسنة. وقلت مرات: القرآن بالقرآن، القرآن بالسنة، القرآن بالأصحاب الأخذين عن الرسول، القرآن بالتابعين الأخذين عن الأصحاب الأخذين عن الرسول، يفهم القرآن والسنة كذلك بمثلها، بالأصحاب الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث ذكرته، وفي خاتمة حياتي بحجة وداعي: اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائبة الرسالة أهي. والسلام عليكم إلى أن نلتقي على الحوض إن شاء الله. فإذا بالحوض فيقال للنبي: يا رسول الله، لما قال أمتي أمتي قال للنبي: يا رسول الله، لا تدري هؤلاء ما أحدثوا بعدك؟ ويقول بعدا بعدا سحقا سحقا: أحدثوا بعدي؟ الله أكبر. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم، بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، المنهج الطريق من أين لك؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بعد النظر في بناء الحب مهم جدا، عشان كده أقول لك في قضية، في فتوى، في مراعاة زمان ومكان. اسمع قبل أن تتعجل وأن تقول، ده الفقه. اثنين، النظر في حكم الحال الواقع اللي بين يديك حين تسأل أو حين تنظر في مسألة أو نزلة، حكم المآل. ودرء ضل الطريق ووقع في المهالك، ومن دخله بغير رسول، بغير رسول يدله، الرسول الذي يدل هو العلم بالقرآن على ما ذكرت، بسنة الرسول على ما ذكرت، عشان أقول فين المصلحة وفين المفسدة، قدر المصلحة قدر المفسدة. يبقى الطالب تأصل على أنه لا يتعجل، اهدى. يبقى المفاضلة بين جلب المصلحة وبر المفسدة. أربعة، اعتبار العذر، اعتبار العذر. ليه ده ما خرجش؟ ما قدرش. جاءت الأخبار بأنه يريد أن يتبع محمدا وجنده، لكن ما قدرش. ليه ما قدرش؟ ضعف إيمان، حواجز، ممنوعات، ما قدرش. مأخذ مهم جدا في أمور انتبهوا. يعني لو أنا تفرعت في هذه المسائل طال الكلام بتفرعاته، صحيح؟ قد يقر الإنسان بحكم شرعي، لماذا لم ينفذ؟ ويقر ويعلن به، لماذا لم ينفذ؟ ضعف إيمان، جو محيط به. فإذا أنت تناقشت معه، ما المانع؟ الآن وأنا بتكلم معك بهذا الضوابط تدور في دماغك كثير من المسائل، كثير من المسائل نستطيع أن نخرجها من هذا المقطع. اعتبار العضو، خليك رحيم ولين، ناقش لماذا لم تفعل، يقول لك والله يا شيخ لم أفعل أجل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. إذا أعلن لك فيما بينكما، ظهر الرجل يأنف عنه المتنطعين والمغالين الذين يأخذون الأمر بظاهره ولا يتركون الباطن شيئا ما. حد فهمني؟
نعم يا دكتور نعم.
ركزوا معي، شوف بقى الآن لو خرجت بكثير من التفريعات. أذكر الآن مجالس لشيخ رحمه الله الشيخ صفوت نور الدين بهذه التفريعات وأمور لو خرجت عنها لطال المجلس. الشيخ صفوت الشوافي رحمه الله أيضا، الشيخ زكريا رحمه الله تعالى رحمة واسعة، هذا من هنا. من هناك خذ بقى الكثير، أذكر الشيخ ابن صمر رحمه الله تعالى، الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، الشيخ الخضير حفظه الله، الشيخ سعد الحميد حفظه الله، الشيخ ابن جبرين رحمه الله، الشيخ الغديان، وغير ذلك من هؤلاء رحمه الله تعالى رحمة واسعة. عندما كنت أجلس بين هؤلاء أو على اتصال بهؤلاء، كل كلمة عند القوم لها المعنى ولها الدلالة. ده اسم التأصيل العلمي، كلمة لها الميزان، بتدونها وتأمل فيها بعدين. طيب رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. إذا اعتبار العذر خمسة، اعتبار الإكراه، اعتبار الإكراه، الإكراه الإكراه حتى في المعتقد، حتى في المعتقد، في المعتقد رأس الأمر. إلا طب والواجب، ها والواجب والمحرم، خرج خرج. لأجل ذلك نقول فرق بين حامل العلم هو جاهل فيه وبين حامل العلم هو فقيه فيه. يبقى اعتبار الإكراه. ستة، رد الجميل اللي هو المعروف، له علي جميل، له علي معروف بس دهوله. الله أكبر. كلمة قال لكم أحمد بقى هو أحمد حسن يقول مدهنة، ده معتوه، ده معتوه، عنده خلل في عقل، خلايا ضامرة في العقل، يفهم حكم حال، حكم مآل، دلالات نصوص، إيماءات نصوص، دلالات مواقف، مآل مواقف. أن نتكلم رسول أمة صلى الله عليه وسلم، معلم الأمة، يفقه أمة، يبلغ دين أمة، يبلغ وحي بقوله بفعله بإقراره صلى الله عليه وسلم. هذه فوائد. إذن بعد النظر في بناء الحكم، النظر في الحال والمآل، المفاضلة بين جلب المصلحة وضرب المفسدة، اعتبار العذر، اعتبار العذر، انتبه، اعتبار الإكراه، رد الجميل أو المعروف. قال وقد استشار الرسول صلى الله عليه وسلم أعمل مبدأ إيه؟ مبدأ الشورى، التشاور، التشاور المجموع، ها مهم جدا، مهم جدا. وقد استشار الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر فيما يصنع بالأسرى. يبقى تطبيق مبدأ الشورى، وأمرهم شورى بينهم. يبقى استشار الكبراء، أخذ رأي الكبراء، أهل الفضل والعقل المميز، أهل الدين، أهل الورع، وليس رأي جمهور الناس اللي في النطيحة والمتردية. من يستشار؟ من يؤخذ برأيه؟ من يخالف برأيه وقوله؟ ها؟ من يؤخذ بقوله ورأيه؟ من يخالف أو يخالف بقوله ورأيه؟ من يستشار؟ الضابط في المحل، تمام؟ طيب قال فأشار أبو بكر رضي الله عنه بأخذ الفدية منه في أصل. نعمل إيه؟ نقتل الأسرى كلهم نقتلهم ولا نبديهم ونستفيد بما وراءهم ها؟ أو نبادل الأسرى اللي عندي يبقى كلهم يأخذ ما عند الآخر ها؟ دي تقريرات ترجع إلى ولي الأمر حسب ما المصلحة والمفسدة. تعالوا يا كبراء إيش رأيكم نعمل إيه؟ وهو القائد الأعلى في كل شيء صلى الله عليه وسلم يؤصل لما بعد. يبقى المشورة يقول ده مستشار باخد برأيي واحد واثنين وثلاثة واربعة. من يستشار ده الضابط. من هو في مجاملة؟ لا، الذي إذا سئل أعطى بالتعليلات والتوجيهات. قلت لا لما يأتي، قلت نعم لما يأتي. إيش رأي صبري، رأي إبراهيم، رأي محمد، رأي أنس، رأي فلان، رأي إيش الرأي؟ نسمع ونأخذ بالأصوب والأفضل حتى ما التقرير بنعم أو لا أو تعليل لا أو تعليل نعم. فأشار أبو بكر بأخذ الفدية منه وعلل. انتبهوا بقى، وعلل لا ليه وقاليه. وعلل ذلك بقوله فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. يبقى ده هم بين إيدي الآن، سهل جدا أقتله. طب أنا ببديهم بشرط، ما رأيكم الإصلاح ده أهو في تفرعات بتأتي صحيح؟ طيب بين يدك إنسان عاصي مجرم، إنسان بطال متمرد، ورأيت فيه الحاجة، فقلت لا أنا بعطيك الحاجة بشرط أن تكون صالحا في المجتمع، أن تكون. قال لي أبوس إيدك وأنا عندك، خذني وعلمني وفقهني وقل لي وأنا من إيدك دي لإيدك دي. ما رأيكم معايا ولا لا؟
يا دكتور مع حضرتك.
معايا يا دكتور مع حضرتك.
أنا عايز أقول إيه بقى مع الحاجات دي، أنا مهدي على الآخر. ده بقى ده فقه، عايز مخ عالي. يبقى هنا أعتبره أسير ذنب، أسير معصية، أسير هوى، إلى آخره. يبقى كمن أعتق رقبة سواه من رجل طالح مؤذن ضرره متعد في المجتمع في البلاد والعباد إلى شخص صالح مصلح في البلاد والعباد. يبقى دي حكم حاله حكم مآل. علل يا أبا بكر، قال الرأي علل فتكون لنا قوة على الكفار فعسى الله أن يهديهم الإسلام. فيها نظير فيما سبق في الجزء الأول لما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود بمحاسن الأمور نظرا إلى الحال وإلى المآل بعده. فلما تنكروا وزاد المكر وزاد الخداع وجاء عصر عمر، فعل ما فعل عمر بهم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إلا أن يكون خلاف ما توقعت أو خلاف ما أزلت من إحسان ومعروف، افعل ما بدا لك على الأصل الذي بين يديك. أدي معاملة الأسير، ده دين محمد صلى الله عليه وسلم. فالهدف مش إنه الدم، والهدف القتل، لا 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 أبدا. الهدف هو لا إله إلا الله محمد رسول الله. الهدف المبادئ والأخلاق، الهدف محاسن الأمور، ليس غير ذلك. فتقول لنا قوة على الكفار فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فعسى الله شيء لا نعلمه، الله يعلمه، خدنا بالأسباب مسألة. يبقى فيها أن الرأي إذا عضد بالعلة كان قويا. يبقى من حقي الشيخ احمد ابدا شيئا. الشيخ ابراهيم الشيخ احمد الشيخ اخوان الفضلاء بيقول بقول له ليه 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 دي التعليل؟ لان حتى لكي تعليلات ما تقالش ليه وبسكت، تمام؟ اقول الحكم يسكت، اقول الكلام يسكت، لا علله علله. يبقى في ان الراي اذا عضد بالعله كان قويا. طب يقبل او لا يقبل؟ نسمع الاخر والاخر والاخر. واشار عمر بن الخطاب بقتلهم، اصبح ده راي مغاير تماما للراي الاول. التعليل: فان هؤلاء ائمه الكفر وصناديده، يبقى ما ينفعوش يعيشوا، يموتوا. سبحان الله. طيب يبقى فيه انه اخذ بالنكايه ودفعا لشرهم الذي قد يستمر. ها؟ يبقى هنا ده راي عمر، انا ناخد بالنكايه ودفعا، دول ورونا الويل، ولان هما بين ايدينا مش هسيبهم، اما وقتهم مرتاح منهم، يكون عبره لغيرهم. يبقى اخذ بالنكايه واخذ دفعا لشرهم الذي قد على الاحتمال قد يستمر وايضا قد لا يستمر. لكن ده راي عمر. يبقى ومال النبي الى راي ابي بكر بقبول الفديه. يبقى اما كنا نقول انت رئيس المجلس وبتاخد براي الساده اللي في البطانه، راي واحد اثنين ثلاثه وقعد بتسمع، وفي الاخر بتميل احد القولين، يبقى اصبحت انت المسؤول وخدت باحد القولين في الموضوع او باحد الاقوال الموجوده. يبقى في اقرار لنبوه النبي صلى الله عليه وسلم: ان اتبع الا ما يوحى الي. انتبه للايات اللي جايه. اعمال الراي باقرار الشرع، اعمال الراي باقرار الشرع، ده فقه منقبة عمر منقبة أبي بكر. ومال النبي صلى الله عليه وسلم رأي أبي بكر بقبول الفدية، فنزلت الآية الكريمة في موافقة رأي عمر. انتبه بقى، لما تجد القصة دي عند البخاري وعند غيره تجد الملامح الجميلة في هذا الشيء، ومن حديث عمر ومن حديث ابن مسعود شوف ايش سوى. نزلت الآية الكريمة في موافقة رأي عمر رضي الله عنه: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. يثخن يعني يغلب ويكثر من قتل العدو. انتبه، ما كان لنبي، ده في عتاب وبعدين في تصويب وفي إكرار، الثلاثة دول ناخدهم من منطوق الآية مع السياق اللي أرشد إليه الآن عند البخاري من حديث ابن عباس وعند عند مسلم، حديث طويل آسف ده عند مسلم من حديث طويل ابن عباس ومع عمر رضي الله تعالى عنه. تعدل وهتجد الآية عما نقرأها هتجد فيها عتاب وتصويب وإقرار. عتاب تصويب إقرار: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، ها؟ والله عزيز حكيم. واحدة واحدة تفهم المراد. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، إلى قوله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. إذا ذاك قلت عتاب تصويب إقرار. يبقى لذلك قلت ان دي في اقرار لنبوة الرسول نزل سبب: ان اتبعوا الا ما يوحى الي. اتنين، في اعمال عقل مش تحكيم عقل، ولذلك نقول اعمال العقل مشروع ممدوح مطلقا ام بقيد؟ ها؟
بقيد طبعا.
بقيد. يبقى هنا اعمال عقل بقيد. أن تحكيم العقل في المنقول هذا حظر، يبقى فرق بين إعمال العقل هذا مشروع ممدوح وبين تحكيم عقل في منقول هذا محظور غير ممدوح، عشان ما نخلطش بين الاثنين. يبقى بإقرار الشرع، الشرع قال الله صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عن الأصحاب رضي الله عز وجل عنهم، ده فقه الأمور. طيب بالنسبة لي صحيح مسلم بإثر حديث ابن عباس حسب نسختي 4563 يقول حدثني عمر بن الخطاب، يبقى ابن عباس عن صحابة عن صحابة، فقد يوضع في مسند ابن عباس وقد يوضع في مسند عمر، تمام، وده معروف عندي في الأصول عند إخواني المنشغلين بهذا العلم الحديث. ابن عباس حدثنا عمر بن الخطاب، وطبعا متن طويل ده في كتاب الجهاد باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر، وفيه قال عمر روى النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهتم بما قلت، فلما كان من الغد جئت فإذا، يعني عمر قال أبو بكر قال، سمع من أبو بكر وسمع من عمر، بل فلما كان من الغد جئت فإذا برسول الله صلى الله أو فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدان يبكيان. عمر يقول قلت يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك، إلى آخر المتن طبعا طويل. فقال صلى الله عليه وسلم أبكي للذي عرض علي أصحاب من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة. الله أكبر، شوف أدي محمد، رقة قلب محمد صلى الله عليه وسلم مع مين؟ مع اللي عندوه، مع اللي عدوه، مع اللي أخرجوه، مع الذين كفروا به وبرسالته. يا ترى دي فيها مداهنة؟ لو بمقاييس طبيعة البشر هيصفي حساباته فورا، لكن لما علم من وحي ربه ربما يكون فيهم الخير، ربما يأتي من وريهم الخير، أمهل. والآن بقى هم في قبضتي، يقول هؤلاء عرضوا عليه الفداء، تعال بقى الشيء اللي جاهل الغايب عن القوم، لقد عرض علي عذابهم. هذا الوحي نبوة الرسول، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، يقول أدنى من هذه الشجرة، وحي يعلمه الرسول غايب عن الحضور، بكى الرسول. أعمل إيه؟ أخذ بدا ولا بدا ولا بدا؟ في في الرواية كتفسير من الرواة طبعا خرج بقى لكده انتهى نص الرسول، يقول شجرة قريبة، شجرة من هذه الشجرة قريبة منه صلى الله عليه وسلم أشار إليه، فأنزل الله جل وعلا ما كان لنبي، الآية المذكورة في الأنفال من 67 ل 68، فأحل الله الغنيمة لهم، نهاية النص، فأحل الله الغنيمة لهم. لذلك قلت في المشرع الكلام فيها الآية هذه، القصة هذه من التصويت، ثلاثة إقرار، الثلاثة خدناهم جمع بين الآية وبين النص الوارد في المسألة، وفي الباب من حديث ابن مسعود عند أحمد والترمذي وغيرهما، ومن حديث ابن عمر قريب من هذا السياق المذكور عند مسلم. ولما اشتد المسلمون وكفروا، تمام، وكفر، قال تعالى فإما من بعد وإما في داء، يبقى أنت إما دي وإما دي، يبقى برضو رجع الأمر إلى الإمام. كذلك خرج أيضا نطاق المدانة ونطاق برضو هنقول اللي سبق المصلحة والمفسدة والحال والمآل، فإما من بعد وإما في داء، تمام، فالمرجع إلى الإمام هل بذلك أحل الله له ما أخذوه من الفداء بعد أن عاتبهم بعد أن عاتبتهم الآية كده ورح الكلام وبذلك أحل لهم ما أخذوه من الفداء بعد أن عاتبتهم الآية بتفضيل الفداء على عقوبة أئمة الكفر وهذا الحكم كان في أول الإسلام ثم جعل الخيار للإمام ثم جعل الخيار للإمام بين القتل أو المفادات أو المن عليهم دون فداء ما عدا الأطفال والنساء إذ لا يجوز قتله الله لقوله تعالى كما سبق ذكرت في سورة محمد فإما منا بعد وإما فداء قال ما عدا الأطفال والنساء إذ لا يجوز قتلهم نعم لا يجوز قتلهم أدج الإسلام كلام بقى بسورة ذو الفكر المحدود والضابط ولا ذاك الشبل من ذاك الكبير اقتلوهم لا لا مو هكذا يقول والنساء يبقى خرجت قاعدة التطرس بالنساء والأطفال والشيبان حديث ابن عباس حديث برايدة حديث الباب لا 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 ده محمد صلى الله عليه وسلم حتى الشجر لا تحرقوه محمد صلى الله عليه وسلم فالقضية أبدا فلا يستدل على عظمة ورقة الإسلام وحنان الإسلام بالمعتوهين الخارجين عن هذا النسق العاقين لدين محمد صلى الله عليه وسلم أصحاب الفكر المرجول فكر التكفات الأمور وبطانتهم وأمنهم في البلاد والعباد بدعوى الجهاد والجهاد والدندنة حول هذا بغباء وجوها وشربوها من شياطينهم فأبعدوهم عن حقيقة هذا الدين دين محمد صلى الله عليه وسلم قال وقد تباين في فداء الأسرى شو بقى الكلام تباين بقى فينا مباينة مش ما فيش استواء أو شوية في محل الـ لماذا أبديت هذا لماذا تركت هذا لماذا قتلت هذا فمن كان ذا مال فقد أخذ فداؤه 4000 درهم وقد فدت زينب انتفى من كان ذا مال عنده مال وفير بتأل العيال عليه طيب أنا عايزه ومعوش مال بقلل أدي صورة يبقى مصلحة قال وقد فلت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها أبا العاص بن الربيع بقلادة عايز الزوجة ده بنت محمد صلى الله عليه وسلم إيش فيك أبا العاص فجاء وطلب الفداء فبدته بقلادة إيه سوى القلادة رأت فيه خيرا وتعهد على هذا الخير يا أهلا ومرحبا فأطلق الصحابة أسيرها وردوا عليها قلادتها إكراما لرسول الله يبقى صناعة المعروف انتبه بقى هنا لما يجي يقول إيه المحسوبية غبي ليس كل محسوبية يتهم صاحبها أيها الأغبياء إنما الرئيس في المكان أو ذو الرأي في المكان أو ذو المشورة في المكان إذا رأى مصلحة ما فأخذ فيها القرار المخالف بظهر الحال لا يتهم هذا غباء وهذا جهل منقود فكما اتهم عثمان رضي الله عنه وسبق هذا الكلام في التعليق على العواصم القواصم بن العربي رحمه الله تعالى رحمة واسعة وكان عثمان صاحب الحق الأوفر فيما فعل لم يكن عند القوم جملة على حساب الحال والمال أبدا أبدا وهذا رسول الله وهؤلاء الأصحاب رضي الله عز وجل عنهم لماذا هذا زينب وهذا زوجها إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم منهج رسول منهج أصحاب لماذا جاء أبو العاص جاء أبو العاص ابن الربيع ومن لم يكن لهم فداء من الأسرى ملوش حد يفدي ولا معاه يبقى هنا هيكون على قاعدة الشرط مقابل المشروط حسب ما يرى الإمام على قاعدة الشرط مقابل المشروط حسب ما يرى الإمام وعلى ذلك فخرج وثرع. جعل فداؤهم أن يعلموا أولاد الأنصار الكتابة. عايز أستفيد منه بحاجة، ممعوش شيء ولا في من يفديه، وعندهم ميزة. إيه الميزة؟ علموا أولاد الأنصار الكتابة. تمام؟ طبعا ده كما ذكر في الحاجة ده عند أحمد، ولأنه في اللي هو علي ابن عاصم ده صدوق يخطئ، اللي هو علي ابن عاصم ابن الصهيب الوسطي، ده من رجال الترمذي وابن ماجة وأبي داود. تمام؟ صدوق يخطئ، وله طبعا قرائن وأحوال عند ابن سعد والأموال أبو عبيد بن سام وصدق الحاكم. يعني هنا يمكن التماشي مع القواعد العامة من خلال الروايات والنصوص الواردة في الباب وأعمال ما يؤخذ من هذه الروايات. تمام؟ يبقى هنا ما فيش لهم فداء ولا معاهم ما يفتدى به. طب في عنده شيء بقابله، شيء عملي موجود وماله معاك، نستفيد منك بإيه؟ خلاص علم دول، هيعلمه. يبقى في حنكة أثناء التكليف، وفي متابعة ومراقبة أثناء التكليف برضو، ما تسبش الحد على الغالب برضو، لأنه مازال الديل في عوض. عايز أطمئن إن الديل يكون انفرد خلاص، بل الصواب من عدم الصواب وسلك المسلك فرض علي. إما أن أموت وإما أن أمي بمحمد، ده هيجي لي منه خير، أنا بعنده ليه؟ طب اقعد واسمعني. تمام؟ قد رقق الله جل وعلا له قلبه فيكون من أهل الإيمان بالله ورسوله، وقد يكون من أهل بالله ورسوله، وقد يكون من سادات أهل الإيمان. ولم يكن هم المسلمين أخذ المال من هؤلاء، مش دي المقصود، قدر إضعافهم معنويا. من الآن أنت بين إيدي وما فرضتش عليك، أنت بين إيدي، اسمعني، خد مني. ليه بتعاندني؟ لأن دول أصحاب معتقد فاسد، أصحاب شهوات، سواء كان مال أو نسوان أو حياة على قاعدة، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت وما نحن مبعوثين. ستجدنهم أحرص الناس على حياة، بقول لهم تعالوا عيش الحياة اللي انت عايزها وخذ ما يكفيك وأنت مؤمن بالله ورسوله، أحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. إيه اللي انت عايزه تاني؟ إيه والله صحيح. يبقى غبي الذي يخالف هذا. فيقول ولم يكن هم المسلمين أخذ المال من هؤلاء قد إضعافهم معنويا، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، دي هذه الرواية ده عند البخاري في هذا النص من حديث محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه. تمام؟ ده رقم الحديث 4024 عند أبو العز ودعت في الصفحة المقابلة 369 فتح الباري 7323 حسب الطبعة السلفية. لو كان المطعم بن عدي بن عدي حيا ثم كلمني فهؤلاء النتنا لتركتهم له. ده اللفظ اللي جابه ده لأطلقتهم، دي مش عند البخاري، ونظرت لكل النسخ أو كل العجز للأخبار وزيول الأطراف وزيول الإسناد لتركتهم، فقد يكون دخل عليه لفظ البخاري بغالي، يعني لتركتهم وإن كان بالمعنى، لكن لفظ البخاري لتركتهم له. معقول؟ إيش معنى مطعم ابن عدي؟ إذن له منقبة حال كفره مع رسول الله، حال عدائه مع القوم، لكن صنع المعروف وصنع الإحسان ورجل صاحب سيادة وله رأي وله مشورة لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة، سماهم ايه؟ النتنة. نعم نتنة، تاريخهم اسود مع النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه سبحان الله. ومع هذا شو اشقال ابو بكر واشقال عمر، وانظر الى رب العالمين في المسائل الثلاثة ذكرتها: عتاب، تصويب، اقرار. نأخذ من ذلك المصلحة متى تكون، والمفسدة جلبا، والمفسدة ضرعا متى تكون. شيخ احمد البزاج، متى تكون؟ ده الفقه، وعايز عقل مميز، طالب مميز، تمام؟ مفيش تعقل، خليك هادي. والآن أمام نص قرآن، نص سنة رسول، أفعال صحابة رضي الله عز وجل عنه خلف رسول الله، تمام؟ هكذا. فأطلق الصحابة أسير زينب وأعطوها القلادة إكراما وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لماذا؟ مو محسوبية، انظر إلى حال والمآل. ليه؟ إيه اللي هيجي من وراء؟ مش كل شيء يقوله المسؤول يكشف ورقاته، أبدا أبدا، ولا يحكم عليه بالظاهر. احنا سمعنا بيقولوا إشي، اللي قاعدين فقط على 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 دكة الانتقاد للغير بما حكي وبما روي. انتبه من الجزئية هذه، بما حكي وبما قيل، وقعد على قد الانتقاد.
لو وضع مكانه هيعمل نفس اللي عمله بالظبط.
احسنت حبيبي، عشان كده بقول لك ماذا لو انت مكاني.
نعم صحيح،
سبحان الله العظيم. خرج هذه النور، ما ده الفقه اللي بنتكلم عنه. نعم. ده مش بقى تحشيه وحواجي وحواجي، وعنده وعنده، هو ده غبي مش فاهم حاجه اصلا.
نعم.
لكن سبحان الملك، هذا محمد، وهذه سيره محمد صلى الله عليه وسلم، سيره الاصحاب رضي الله عز وجل عنهم اجمعين. يقول: لو كان متعب بن عدي حيا ثم كلمني فهؤلاء النتنة لتركتهم له. الله، ده عند البخاري كما ضغط الحديث 40، 24 نصا من حديث محمد ابن جوار بن مطعم عن ابي عن ابي. ومحمد طبعا ده من الطبقه الثالثه من رجال الجماعه، وده عارف كان مشهور في العرب بالانساب، ومثل مثل ابي، تمام، مثل ابي. قال المصنف: وقد اراد الانصار اعفاء العباس من دفع الفديه، فهو عم الرسول، وجدته نجارية، فأبى الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك سبحان الله، وقال: لا تذرون منه درهما. فليست هناك محاباة ولو مع عم رسول الله، بل الكل سواء أمام حكم الله ورسوله. يا الله، ما احنا لسه قايلين من شوية اهو، طب ليه دي؟ لما يقول الصحابة فعلوا ذلك، تمام، يبقى الآن هم قاعدين مع الله، كما عاملين مع الرأس الكبير. لكن يجي الأصحاب ادهم فقه. طب ما الرسول هو اللي قال من شوية: لو كان مقعد معدي حظ ما خده ولا لتركتهم له. طب اشمعنى دي واشمعنى دي؟ يبقى فيه أن المسؤول قد يدفع عنه الشبهات التي قد تأتي من المغرضين المترصدين للبلبلة، مع أنه قد يجوز له ذلك أحيانا، إذ كان من ذوي الكفاءة والأهلية، كما وقع لعثمان رضي الله عنه. كده واضح الكلام؟ طب مطعم بن عدي بعيد عن ذوي الرسول، طب والآن عثمان قريب منه جدا، من العشيرة والأهل والبطن. لا، المطعم لحكمة رآها الرسول صلى الله عليه وسلم ولما جر من ورائها. أما العباس لا، أبا حتى لا يقال، مع أنه له دي وله دي. طب إمتى يوازن بين دي وبين دي؟ هو المسؤول وحده، هو المسؤول وحده. فإذا جاء من أراد أن يستفصل، أنا بس عايز أعرف عشان اطمئن صدري، من عيوني تعالى، 1 2 3 4 5 ليه ده واحد اثنين ثلاث التعليلات، لكن نقعد على دكة الانتقاد، شوف عمل كذا، شوف عمل كذا، شوف عمل كذا، ويبدأ الايه المطبل يطبل والمذمر يذمر، وتعم الفوضى ويعم الانتقاد ويعم وتعم الغيبة في الفضلاء وفي أهل السيادة وأهل النقاء، فتأتي من هنا الطماط، ها لسيما ممن ينتمي إلى دين لا يعرف أصوله بهذه الكيفية. فانتبه لهذه دقائق الأمور يا أخواني، بارك الله فيكم. فهذا تدخل في الباب الكبير، باب المصلحة وباب المفسدة، باب الجلب وبالدفع. قال رغم أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه كان مسلما وقد أكل على الخروج إلى بدر، فدفع العباس 100 أوقية فدية، ودفع كير بن أبي طالب 80 أوقية، فحين دفع بعض الأسرى الآخرين 40 أوقية فقط. سبحان الله، يعني أخذ من ذوي القرابة أعلى مما أخذ من مين؟ ها؟
أعلى مما أخذ من غيرهم؟
من غيرهم، من غير القرابة.
إذا أنت تقول إيه بقى معلومة أهلت؟ لما تقلت محباة أول كده، يعني هو شوف شوف أخذ من ده وده أخذ من ده إيه؟ تمام؟ ولو شاء لطرخ من ده كما طرخ من ده. إيه التعليل؟ 1 2 3 4 5، لكن على الأقل أص 3/4 اللسان، ها، وباقي الغلو بتاعه عشان ما يبقاش يعرف يتكلم، ولو اتكلم يتكلم وقدر لانه غبي. لكن سبحان الله، لا تتعجل وانظر لما وكيف. صلى الله عليه وسلم ورحم الله ورضي عن الصحابه اجمعين. قال هاك هذا بالنسبه للأسرى. طيب واما الغنائم؟ شو بقى الكلام؟ فقد وقع خلاف حولها، إذ لم يكن حكم قد شرع بعده. قال عبادة بن الصامت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا، فالتقى الناس فهزم الله، انتبه، فهزم الله، الآية اللي سبقت في الأنفال، ها، فهزم الله تبارك وتعالى العدو، هزم الله، مش المسلمين هزموا، ها، عزى إلى الله جل وعلا، النصر من عنده سبحانه والمدد من عنده، فهزم الله تبارك وتعالى العدو. فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون، وأكبت طائفة على المعسكر يحونه ويجمعونه، شوف ده بيعملوا ايه ودول بيعملوا ايه، واحدقت طائفه برسول الله صلى الله عليه وسلم، ان احدق به احاط به من كل جهه. تمام، ده همه يحمل، ده همه يذهب ويقاتل، كل واحد ايه رايح ياخد مأرب من المآب. واذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض، قال الذين جمعوا الغنائم: نحن حويناها وجمعناها فليس لأحد فيها نصيب. وقال الذين خرجوا في طلب العدو: لستم بأحق بها منا، فنحن نفينا عنها العدو وهزمناهم. كل فئة بتقلل الفعل اللي فعلته. وقال الذين أحدقوا برسول الله حموه أحاطوا به لستم، وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم: لستم بأحق بها منا، نحن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وخفنا أن يصيب العدو منه غرة واشتغلنا به. كل واحد بيذكر من قبل ويذكر السبب لفعلته. فنزلت أسباب النزول بقى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على فواكه بين المسلمين، يعني على قدم المساواة بالتساوي دون تفضيل أحد على غيره، بالتساوي بينهم بقى، هاتوا بقى كل ده ونقسموا على المجموع. طبعا الرواية عند أحمد بإسناد صحيح كذلك. قال المصنف: وتدل الآثار الصحيحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج الخمس من الغنيمة ثم قسم بين المقاتلين، وكانت آية الخمس قد نزلت بما سياقات الآيات في غزوة بدر، ويقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله الخمس وللرسول ولذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقد الصحابة، انتبه عندي مسألة، وقد أسهم الرسول صلى الله عليه وسلم لتسعة من الصحابة لم يشهدوا الغزوة. عجيب السؤال، لماذا هدول بقى ما حضروش أصلا؟ يا ترى فيها مجاملات؟ ها، لتسعة من الصحابة لم يشهدوا الغزوة ليه؟ قال: لإعمال كلفوا، لأعمال كلفوا بها في المدينة، أدي واحد، أو لإصابتهم بجروح وكسور في الطريق إلى بدر، أو لغيرها من الأعذار. دي نخرج أحباب الكرام الفضلاء على أي الشبيه والنظير هنا؟
حديث منعهم العض.
أحسن حبيبي، حديث إيه؟
منعهم العض.
صحيح؟
نعم،
بارك الله فيك. يبقى ده من جنس ما ورد في غزوة تبوك: وإن بالمدينة رجالا شاركوكم الأمر إلى آخره. وبعدين في منعهم العض، بل تشوش الناس يبقوا في المدينة وقاعدين، واحنا شايلين هنا وشايلين وشايلين، وبياخدوا الاجر وبياخدوا مثل اجرنا. كلمه واحده: منعهم العذر. ما عندهم الرد، ما عندهم المدد، منعهم العذر لهذه التعليلات او غيرها. كلفوا بها لاعمال كل باب في المدينه، بجروح وقصور في الطريق الى بدر، او لغيرها من الاعذار، قد يكون قد يكون قد يكون الى اخره. هذه يبقى ظاهر الأمر قد يكون في إساءة، ظاهر الأمر قد يكون في خلل في محل الإدارة أو الحكم أو البناء، لكن من ورائه فيه المصالح وفيه الفقه وفيه العلم وفيه المآثر. يبقى إذا أردت أن تستكشف بحب وإلف فاستكشف، لكن لا تعر بخطيئة تتعمد أن تركبها بزور وبالتهمات تحاسب عليه بين رب العالمين الملك الجبار. هذا رسول الله، يقول منهم عثمان بن عفان الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالعناية بزوجات رقية في مرض موتها. الله، أب مسن هو وحيد العائل له، هذا عثمان، وما إن طرح الحكم في الغنائم وكيفية توزيعها حتى ثاب الناس إلى طاعة الله ورسوله واختفى كل خلاف، وكان هذا شأنهم في كل من، وكان تقسيم الغنائم في الصفراء بطريق عودة الجيش طريق المدينة. وقد تقدمهم زيد بن حارثة إليها بالبشارة، وقد تلقى المسلمون بالمدينة تهديناً. قال أسامة: فوالله ما صدقت حتى رأينا الأسارة، وكانت قيش وأسرى زعماؤها، وتحطمت كبرياءها وظهرت حقيقتها لهديها الزائفة وعقيدها الباطلة، وهي أمها تقول لأبي يزيد سهيل بن عمرو ويدهما معقودتان إلى عنقي بحبل، انتبه للتهكم هذه والسخرية: أبا يزيد أعطيتم بأيديكم ألا متم كرامة؟ سبحان الله، شوف خلاص يا أبي، أسلوب تهكم وسخرية. فقال صلى الله عليه وسلم: أعلى الله وعلى رسوله؟ أي تؤلبين؟ ما خلاص بقى الرح راح. قالت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما ملكت حين رأيت أبا يزيد مجموعة يداه إلى عنقي بالحبل أن قلت ما قلت. تهكما وازدراء لهذه الحقيقة، ألا أمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم من بين ظهرانيكم وأمنتم به وبجلتموه وقبلتموه فمتم كراما وأنتم في عزة إذ أمنتم بمحمد صلى الله عليه وسلم ورسوله؟ بلاش تؤمن، بلاش تؤمن، وكن على ديانتك، وكن في بطانة محمد بن عبد الله، وكن رقيقا معه محترما معه، لا تعانده، لا تكن مع من هم بقتل والبعمان الزرى دينا. لكن لا، أبوا جميعا إلا أن يقتلوا محمدا، أبوا جميعا إلا أن تموت دعوة محمد، أن تموت دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن يأبى الله والله متم نوره ولو كره الكافرون. وفي طريق عودة الجيش إلى المدينة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل اثنين من الأسرى. تجد هنا في غرائب بتسمعها، في فداء، في إسقاط، في أعط هذا وخذ من هذا، هذا أقل هذا أكثر، هذا يقتل. الإمام الحال المآل، تمام، بعد النظر لقضايا. وفي طريق عودة الجيش المدينة أمر الله صلى الله عليه وسلم بقتل اثنين من الأسرى، أولهما النضر بن الحارث وثانيهما عقبة ابن أبي معية، وكان يؤذيان المسلمين. يبقى النضر وعقبة بن أبي معية وكان يؤذيان المسلمين بمكة ويشتدان في عداوتهما لله ورسوله، آن الأوان. ده بقى العوض بعينه، وغالبا العوض ده مش هيستقيم أبدا. يبقى فيه القضاء، يبقى فيه القضاء على الرؤوس المدبرة، انتبه، فيه القضاء وعلى الرؤوس المدبرة للعداوة والإجرام لكبح الشر والفساد من أعلاه. لا فرق بين مباشر من باشر ومن دل وحرد وهو مقعد مجدع الأطراف لاشتراكهما في العلة. مسألة فقهية جدا مهمة. يقول لك ده الحب الروحي للحركة الفلانية، قاعد يضبط تدبيره أخطر من اللي ماشي على رجليه المخ، ها؟ يجيب الراس الكبيرة الأول المدبرة، وهكذا بقى بنزول. انتبه، كان يؤذيان المسلمين بمكة ويشتدان في عداواتهما لله ورسوله، هما من أئمة الكفر ومجرم الحرب، وفي قتلهما صبرا درس للطغاة بليغ قوي. وقد تخلى عقبة عن جبروته ونادى من للصبية. شوف بقى الاستعطاف، عقبة الآن بات طفلا، سبحان الله، بقى الطفل الآن نونة بتتزلل. بالأمس كنت طاغية، والآن بتتزلل، بيقول له من للصبية، يعني من للأولاد يا رسول الله. فأجابه النار. الآن يا رجل النار، يعني على أنها ذرية بعضها من بعض. فهلا تذكر عقبة اليوم ألقى سلات شاة على رأس النبي وهو ساجد، فجاءت فاطمة فغسلته عنه. ما تذكرش دي، ما تذكرش، ويذل النبي صلى الله عليه وسلم هو ساجد لربه، يضحك عليه القوم المخذول. ما تذكرش دي، ما تذكرش، ويتحكم ويزدني من محمد صلى الله عليه وسلم، يضحك عليه القوم يستخفون به. الآن بيبقى عامل زي الطفل الصغير، يقول له من للصبي يا محمد، اخس عليك رجل ناقص. فأجابه النار. انتبه بقى إلى أحوال عجيبة من إمام القوم، من حاكم القوم، من قدوة القوم. متى هذه ومتى هذه ومتى هذه؟ ما أحلى تلقى القواعد لتقاعدها لأئمة الكبار رحم الله تعالى رحمة واسعة، فسطروها في المصنفات الحافلة، القواعد التي خرجوها من هذه النصوص القولية والفعلية من إمام هذه الأمة صلى الله عليه وسلم المصلحة والمفسدة. متى البيان يكون ومتى البيان لا يكون؟ متى القول ومتى الفعل؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، هل تذكر ما كان؟ أما بقية الأسرى فقد استوصى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا، حتى حكى أبو عزيز وقد أسره أخوه مصعب ابن عمير ومعه رجل أنصاري أن يتكلم عن الذين أسروا إذ قدموا غداءهم وعشاءهم، خصوه بالخبز وأكلوا التمر لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم بالأسرى، حتى ما تقع في يد أحدهم خبزة إلا نوله إياها، قال فأستحي فأردها فيردها علي ما يمسها، فيقول وهذا الموقف آية على حسن معاملة الأسير في الإسلام وإثاره بأفضل ما عند آسريه مما لا نجد له مثيلا في تواريخ الدنيا. أبعد هذا يوصف الإسلام بالإرهاب من معتوه لا يعقل؟ أنجاس اللسان بسبب فئة طاغية عاقة خرجت عن أصوله. فمن أراد أن يتعرف على الإسلام فيتعرف من منابعه، وليتعرف عليه من أصوله وضابطه من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية. هذا الجزء الباقي في هذه الصفحة يعتبر أسلوب تحليلي تربوي من المصنف على إث الوارد في موقع بدر، تمام؟ يعني خارج عن نطاق النصوص في الباب، خلي بالك من أول هنا، لذلك سماها الله تعالى في كتابه بيوم الفرقان إلى آخره. ده أسلوب تحليلي تربوي من المصنف على إث الوارد في موقعة إيه؟ في موقعة برد، فاقرؤوها إن شئتم. قال وقد أوضحت الأحاديث، صفحة 372، وقد أوضحت الأحاديث الصحيحة، انتبه بقى، فضل البدريين وعلو مقامهم في الجنة. فقد أصيب حارثة بن سراق الأنصاري يوم بدر وهو غلام، فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني، قد عرفت منزلة حارثة مني. إلى الود بين الأم وولدها، فإياكم في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع. شو بقى الإمام؟ فقال ويحك أو هبلتي، يعني بقول أنت ويحك أو أنت، يعني بنقول إحنا باللهجة بتاعتنا أنت تهبلتي، يعني بتقول الكلام ده، أنت شك في محمد صلى الله عليه وسلم وفي الله ورسوله، أو جنة أو جنة واحدة هي، إنها جنان كثيرة، وإنه في جنة الفردوس. فين جنة الفردوس؟ ها؟
أعلى الجنة وسط الجنة.
الله، يعني ده مش في جنة بقى، ده في مناكب الجنات، إذن في محاسن الأمور. أدي جزئية التانية، وده مهمة جدا، هسأل عن إسراء سؤال مهم جدا، وأذكر خلاصة المسألة في بحث قديم قد سبق في هذا القضية. قال وفي قصة حاطب بن أبي بلتعة الذي أخبر قريشا بخبر قدوم المسلمين لفتح مكة، فعفى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، أو فقد غفرت لكم. طبعا الحديث في الصحيحين ما الصحيحين بس الحديث طبعا فيه بحث سابق وعلى إثري أذكر لكم الخلاص. ولما قال عبد لحاطب يا رسول الله ليدخلن حاطب النار قال صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها فإنه شهد بدرا والحديبية. السؤال بسأله الإخوان الفضلاء إيه اللي تعرفه عن حاطب ما قابلتها؟ ها؟ حبيبي
نعم دكتور
حاطب قابلتها إيه اللي إيه اللي إيه اللي نما إلى علمكم عن حاطب قابلتها؟
حاطب من مشاهد بدرا وله القصة المشهورة في
علي صوته.
أقول حاطب من شهد بدرا وله القصة المشهورة في لما
لا ما انا عايز اقول ايه اللي انت بتسمعه من حاطب القصة المشهورة مش حاطب بلتها يتم بالنفاق.
ايوه نعم شيخنا في القصة المشهورة التي قال عمر.
ايوه حبيبي انا عايز تسمع حبايبك اللي هم التوم بالايه من مؤرخين المعاصرين اللي هم السفل البهلاء ها كما توم معاوية وتوم بن العاص وتوم هؤلاء والذين من يزعمون أنهم تبعوا لسالة رسول الله الأوفياء وهم منها بمنأة فيزعمون أن الصحابة كان منهم من المنافقين منهم ومنهم ومنهم لأنهم بهلاء لا يعرفون أثرا صحيحا عن رسول الله ولا يسرع أن يجمعوا المأثور لينكحوه ويعرفوا الصحيح من الخطأ فيه تمام؟ فيتهمون سادات الصحابة رضي الله عز وجل عنهم ها؟ اللي يقول لك ده حاطب منافق وده حاطب أبلتعه ويفعل رواية هلكة أو بطلة وشوف كتاب التاريخ من المستشرقين أو من الروافد عليهم لعن الله في الأولين والآخرين فإذا بهم من المعاصرين الدارسين للتاريخ الذين يحطبون منه ما يؤثر على حياتهم وعلى أقلامهم وعلى نفوسهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدنسون تاريخ الأمة بما ليس فيه تمام؟ ها هو حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عز وجل عنه وقصته في الصحيحين كما يقول أخونا الشيخ محمد عبد الحافظ وقال للتلميذ أبو درع عند أحمد بن حبان أبي يعلى فيها بحث سابق خلاصتها أنه فعل ما فعل من مراسلة قريش ونصها كما عند يحيى بن سلام كما ذكر الشعير وغيره ما أما بعد ها ولما أيد عند أحمد أبي يعلى يا معشر قريش فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءكم بجيش كالليل يسير كالسيل فوالله لو جاءكم وحده لنصره الله وأنجز له وعده فانظروا لأنفسكم والسلام. الرسالة دي فيها إيش فيها؟ فيها تخزيل وتخويف لقريش لم تنفع قريش ولم تضر الإسلام رسالة عايمة حلو وبناء عليه أنه فعل ذلك إما جهلاً وإما تأويلا والثاني أظهر عن التأويل من خلال الروايات وفيها بحث وذلك من وجهين الأول أنه لم يفعل ذلك غشا ولا نفاقا ولا ارتدادا عن الدين وده المهم بقى نعرفه أنه لم يفعل ذلك غشا ولا نفاقا ولا ارتدادا عن الدين بجد لك القرينة الدالة على ذلك بل فعله لدفع ضرر قد يقع على أهله وماله عند القوم الظالمين الكافرين. اثنين أنه على يقين بأن الله ناصر عبد ومعز دين ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم وحده وهذه بعض السياقات عند أحمد ويعلى بن حبان وغيرهم. أما إني لم أفعله غشا يا رسول الله ولا نفاقا، قد علمت باليقين أن الله مظهر رسول ومتم له أمره، ده يقين عنده. لذلك قلت لك إن ده إيش فيها لم تنفع ولم تضر، كلمة لعل كل يد كما تأتي لاحقا. فقلت ده كلام لحاطر، فقلت أكتب كتابا لا يضر الله ولا رسولا، أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهل ومالي، وليس أحد من أصحابك يا رسول الله إلا لو هناك من عشرة من يدفع الله بي عن أهل وماله. تمام؟ خايف على اللي وراه، عاطفة الأب، عاطفة الابن، عاطفة الأخ، عاطفة الولد إلى آخره. فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عن القول فيه إلا خيرا، فقد شهد بدرا وقد زكاهم الله ورسوله. ولأجل ذلك هنا كلام المصنف قال كذبت لا يدخل من شهد بدرا، قال اعلموا قدوم لفتح فعاف الله عن رغبة لهم وانا وقد غفرت. نفهم هذا من كلام المصنف، ولذلك أردت أن أملأ عليك هذا الموجز من هذا الجانب. يؤخذ من هذا إيش؟ أن تفرقة بين الموالاة التي بمعنى الحب بالقلب والقول والفعل، بمعنى الحب بالقلب والقول والفعل، فتكون فيها المعاداة ومظاهرة الكافرين على المسلمين، دي الجريمة الكبرى. تمام؟ الثانية بمعنى المداهنة والمضاراة والبشاشة والمصاحبة والمعاشرة على خلاف الأصل، ودي المراد. ومن هنا هيكون الضوابط في مسألة التكفير، المسألة ذكرتها في كشف العوار، يفرق بين القول والقائل والفعل والفاعل، لو تذكرون. يبقى هنا جلبا لمصلحة ودفعا لمضرة، ده اللي فعله حاطب بناء على قاعدة قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، خارج عن حقيقة ما في القلب، انتبه بقى. وبقوله تعالى هذا آية المائدة آية البقرة، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. دي خلاصة القضية حاطب بن أبي بلتعة. ما عدا ذلك وما خلاه جمع بين الجهل وبين الافتئات على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بما لا يجوز في حقهم أبدا فلا يعذر. قال المصنف وقد كانت وكانت أصداء بدر عميق في المدينة ومكة وأرجاء الجزيرة العربية، فقد استعلى المؤمنون في المدينة على اليهود وقال المشركين، فانخذ اليهود وبارت أحقادهم التي دفعت بهم إلى المجاورة بالعداء، فقد غضبتهم النتيجة التي ما كانوا يتوقعونها، فلم يعودوا يسيطرون على أفعالهم وأقوالهم التي تنم عن الغاضب والحقد المتأججين. ده بقى لو رجعت إلى الجزء الأول، ده كان السبب في اتخاذ القرار بالطرد له، فاندفعوا نحو العدوان مما أدى إلى إجلاء بني قينقاع عن المدينة. خلاص. ودخل الكافرون في الإسلام مما أدى ودخل الكافرون في الإسلام وبعضهم انتبه دخل حماية لمصالحه بعد أن شعر برجحان كفة المسلمين، لكن ده مش هيخفى، هيبان حالا أو مآلا، عاجلا أو آجلا، الصادق من عدمه. فكون هؤلاء جبهة المنافقين الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، وعلى رأسهم عبد الله ابن أبي ابن سلول. يبقى منهم من دخل حقيقة وهم كثير آمنوا بالله ورسوله ما عادش في خفاء. دين محمد دين حقيقي، دين رحمة، دين مبني على الحب والأخوة، دين يعرف لكل ذي حق حقا، دين يدعو إلى عبودية الله جل وعلا، يدعو إلى جنة حقيقية. ومنهم من دخل تسطرا ونفاقا، خرج على دي بقى في كل زمان ومكان، ها في كل زمان ومكان. ومنهم من دخل تسطرا ونفاقا وهم قليل، انتبه لهذه الجزئية. وقد أطلع الله نبيه عليهم، وأطلع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عليهم، خاصة حذيفة. ولذلك في الطريقة السنة الأحمد في معرفة الأصحاب وكلمة البعض بعض الأفكار التعبانة اللي في الساحة، إن يقول إن ممكن يكون من المعاصر من هو أفضل من الصحابة، ده معتوه، ده معتوه قطعا، لأنه التعليل إنه كان فيهم الأعراب وفيهم منافقين وفيهم
التابعين
فيهم
أحد الصحابة، مش المعاصر، مش
وجه مقابل أصلا للمعاصر. والله يا أخوي قالوا رابع حلب وخمس حلب، والله قالوا إن فيه المعاصر ده يعتبر صحابة سبيل
معاصر.
إلا شوف بيصار الشيخ محمد بقول المعاصر معقول، يقول لك من التابعين. الله أكبر. يعني أخي كما العجيب أنه مفتأت على ابن عبد البر بذلك، ده شيء عجيب جدا.
تمام. المعارض المسألة عرضهم من التابعين وبين التابعين والصحابة.
هذه يا شيخنا هذه ذكرها صاحب المنة، صاحب كتاب المنة المعروف في مبحث الصحابة.
أيوة إيش قال؟
نفس كلام حضرتك ده.
بس
اليوم للتابعين.
أنت شفت بقى متعين وخرجوا والله من
أيوة
مصلين تسلي. أيوة. تديت في المغارة بالله. لا ما تدفع بكثير. شفت الكلام إزاي؟ حتى لو كان من التابعين يقول لا أتركهم هؤلاء من الصحابة ومديك من الصحابة إن شئت قل من الصحابة. تمام. فكان منهم كذا وكذا وكذا. وأذكر أن بعلق على رسول سنة الأحمد لما اعتمدوا على حديث ذكره يومها الشيخ العباسي، ها الشيخ العباسي في تعليق على رسول سنة الأحمد طبعا، لأنا كنت شعبها في مسجد بلال اللي هما التابع الآن بيقودوا أخونا الفاضل الحديث شيخ محمد غريب، وأظن قد في الدورات هناك وقتئذ. تمام. وخرجت الحديث وجبت النص عن الحديث، ومش هو ده الكلام اللي قاله الشيخ ناصر رحمه الله، إنما عرض بالسياق الفلاني واتكلمت على هذه الجزئية وقتها. فأفهم الحديث على غير أصلي بروايات لم تثبت بعض الألفاظ اللي جابوها فيها نقارة من غير شك، فاستطردت في تخريج الحديث بطرقي وأخذوا منها هذا الاستطراد العجيب الغريب بسبب هذا الفكر المذموم. فالصحابي صحابي رضي الله عز وجل عنهم أجمعين من أولهم إلى آخرهم، ولو كان ما قال من تعبدات وإيمانيات وقربات إلى آخره يبقى الفاصل في الصحبة. هؤلاء من أصحاب رسول الله، وما عداهم فليسوا لأصحاب رسول الله. فوارق هؤلاء رحم ونرضى عنهم كلهم عدول باتفاق، من عداهم ليس عدول على الإطلاق باتفاق، بل منهم العدل ومنهم غير ذلك، ناهيك عن المعاصر النطيحة والمتردية. وهذا من سفه المعقول عندما يتقدمون بمثل هذا الكلام الذي لا يقدم بل يؤكد الكثير. قال وأما قريش في مكة فلم تكن تصدق ما حدث، فقد خذل ساداتها وأبطالها، وتشير روايات مرسلة، معروف إيه الرواية المرسلة، انقطاع بين المرسل والنبي، إلى أنها تجلدت فمنعت البكاء والنياحة على قتلاها لئلا يشمت بهم المسلمون، وصمتت على الانتقام والثأر، فأرسلت عمير بن وهب الجمحي لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن وعده صفوان بن أمية بإعالة أهلها إن قتل، فمضى إلى المدينة متوشحا سيفا، فلما بلغ المسجد أمسك بعمر بن الخطاب وذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عما جاء به فكذب عليه وزعم أنه جاء في طلب أسير. انتبه بقى، زعم أنه جاء في طلب أسير، فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بمقصده. السؤال، من أخبره؟
الوحي.
إن أتبع إلا ما يوحى إلي، هو زعم، لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمقصده. وما كان بينه وبين صفوان بن أمية فأعلن إسلامه، لأنه لا الحقيقة مش معقول مين اللي قال لك، وطلب أن يأذن له بدعوة أهل مكة إلى الإسلام. طبعا هذه هنا أشار إلى جزئية على هذه الشيء. بقول ابن حجر في الإصابة، نعم كما قال من مصر العروة بن زبور والزهري، وفي الغالب فإن الزهري يرويها عن عروة فيتحد المخرج ولا يأخذ المرسل. وده إشارة جدا مهمة، متى تتقوى المراسيل؟
يعني إذا اختلفت المخارج
مع مرسل، مع مرسل
تعداد المخارج
اتحد المخرج يبقى مع منهج جديد. إذا افترقت المخارج وبعدت المخارج زمانا ومكانا بيجعل القصة إيه؟ القصة أصل. فهذه من الأشياء التي تسمع بيها. ومما فعلته قريش للثأر اللي قتلها أن اشترت اثنين من أصل المسلمين في حادثة الرجيع، وهما خباب وزيد بن دثنة، فقاتلتهما. طبعا الحادثة الرجيع طبعا دي أو تسمى بئر الرجيع على الصحيح، وقيل بئر معون أو رعل وذكوان، ده سائر تفاصيل ذلك، لكن حادثة الرجيع وتسمى بئر الرجيع على الصحيح، وتسمى بسرية عاصم ابن ثابت تمام رضي الله عنه، وده إحدى سرايا الرسول صلى الله عليه وسلم، والتي أرسل فيها هذا الصحابي رضي الله عنه فعشرة من أصحابه في آخر سنة 3 هجرية أو مطلع سنة 4 هجرية، حتى إذا قيل أنه 3 أو 4 يبقى ده بحكم الآخر بحكم المطلع، فالأمر ده هيك كما في صحيح البخاري وغيره، رقم 3989 و 3045 في غزوة الرجية، وعزوزك لفتح الباري 7379. والمقصود أنه غدر بهم فقتلوا إلا اثنين، هو خبيب هذا خبيب وزيد هذا ذكرهم المصنف، فاشترتهما قريش وقتلتهما أيضا تمام. فكانت فجيعة من جملة الفجاعة التي مذكورة بعد إن شاء الله. استدعتهم قبيلة اللي عبر والقارة باسم الدعوة وتعليم الدين، ثم غدروا بهما فقتلهما. نقف عند هذا الحد، وفي أعقاب بدر استرسالا في غزوة قرقرة القدر وغزوة السويق، غزوة بني أمر وغزوة بحران وغزوة القررة، عرض سريع بسيط زي ما تقول ايه غزوات او سرايا خفيفة في الموضوع كده، تكون انتهت غزوة بدر ان شاء الله، ونبدأ في غزوة احد ان شاء الله تعالى في مجلسنا القادم او بعد القادم ان شاء الله عز وجل. ويعني مجلس قادم ان شاء الله تعالى يكون في عرض الحديث اللي هو ان شاء الله في حديث اللواط، في مهم جدا وفي شويه مسائل كده اصلاحيه مهمه، ثم ناخذ اذا كان معانا قاعده شرعيه ان شاء الله نحاول نجيبها ان شاء الله، ومساله الكلام في الصلاه باختلاف الحديث الشافعي، وده فيها مسألة كان مسألة مهمة بمسألة النسخ ومسألة السهو، ونشوف رأي الإمام الشافعي في المسألة وهل فيها نسخ ومنسوخ أو لا. إن شاء الله تعالى المجلس القادم أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهل طاعته، وأن يفقهنا جميعا في دينه، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، ونلتقي على خير إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا.